الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في مسألة حرمة حلق اللحية، ذكرنا في هذا المجال آيتين، وقد اتضح التأمل في دلالتهما. الآن ننتقل إلى الروايات. إذن هذا هو الوجه الثالث حسب التسلسل أو الدليل الثالث، وإن كان من حيث الروايات هو الدليل الأول، رواية علي بن غراب. وقد رواها الشيخ الصدوق في كتابه معاني الأخبار عن الحسين ابن إبراهيم المكتب. يجوز تنقرا المكتب، مكتب يعني معلم، ويقال كان الحجاج مكتبا أي كان معلما. معلم مو بالمدرسة، لا، شو يعلم قرآن، يعلم قراية كتابة بهذا الشكل المتداول، بالشكل المتداول في الزمان القديم. زين. عن الحسين ابن إبراهيم المكتب، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين ابن يزيد، عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام. طبيعي السند بهذا الشكل نقل صاحب الوسائل كما سوف أعطي المصدر، ولكن إذا رجعنا إلى معاني الأخبار أكو فرد زيادة هكذا موجود. إلى هكذا علي بن غراب يذكر السند إلى علي بن غراب، كل السند يذكره. قال علي بن غراب: حدثني خير الجعافرة جعفر بن محمد عن أبيه عن، فالإضافة الذي موجودة ماذا؟ حدثني خير الجعافرة. أنا هذا همات ماذا؟ إنما ذكرته لأجل نكتة علها تأتي فيما بعد، نحتاج ماذا إلى هذا، قد نستشهد بهذا التعبير. جيد، الرواية هكذا: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا بالمجوس، أي ولا تتشبهوا، مثل تنزل بلا تشبيه، تنزل الملائكة أي تتنزل الملائكة. زين، الجزء الثاني من الوسائل صفحة 116 الباب 67 من آداب الحمام، الحديث رقم 3. هذه رواها الرواية الشيخ الصدوق في كتابه معاني الأخبار، ورواها بشكل مرسل في الفقيه. قال هكذا: قال في الفقيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود. هناك المجوس، هنا اليهود، والأمر سهل، نفس المصدر من الوسائل، الحديث رقم 1. وربما يقال، فرد مقالة مو مهمة، وربما يقال إن بعض الروايات التي يرويها الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه بشكل مرسل، لأن عنده إرسال ليس بالقليل في كتاب الفقيه، ولذلك قيل بأن مراسيل الصدوق إذا كانت بلسان قارئ فهي حجة، وإذا لم تكن بلسان قارئ روى فلان فهج مثلا هكذا، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو روي عن أمير المؤمنين، مو قارئ، روي، هذا ليس بحجة. فظاهرة قال والإرسال بلسان قال هذا موجود عنده. قيل على أنه ما يرويه في الفقيه بشكل مرسل نجد له قد نجد قد نعيس قد أنا جزء أضيفة أو مقصود القائل هم هيك قد نجد له سندا في كتبه الأخرى. فالذي بحيل وإلى خلق طبيعة الآن القضية همات صارت شنو سهلة رأسا تدق على الحاسوب وهذا يطلع لك السند يو إرسال لو أنه إسناد أكو موجود فيه زمان أول كان صعب. فالمقصود بناء على هذا إذا تتبعنا فربما نجد ما هو مرسل في الفقيه نجد له سندا في بقية كتبه وهي فائدة مهمة يخرج حديثه من الإرسال إلى الإسناد. جيد. وروى نفس الصدوق أيضا رواية ثالثة هكذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وإنا نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة. وسائل الشيعة نفس المصدر الحديث رقم 2. فذن الروايات الثلاث صحيح هي للصدوق لكن رواها صاحب الوسائل في الوسائل في المصدر الذي ذكرته. وعلى أي حال الرواية يمكن أن نقول وإن تعددت لفظا لكن ليس من البعيد كونها واحدة وليست متعددة ولا يؤثر ذلك. وربما قيل إن هذا المضمون ورد أيضا في روايات العامة بكثرة وليس فقط وفقط في رواياتنا. وربما يجعل ذلك مؤيد تريد أو أنه إذا تعدد الناقل واتفقنا على الناقل هذا حينئذ نحو من ما يوجب قوة احتمال الصدور مثلا بهذا الشكل. فإذا بنينا على أنه قوة الاحتمال في الصدور تكفي وإن لم يكن السند معتبر هذا راح يفيدنا حين هذا والأمر سهل وسمو مهم. المهم الدلالة. تعال إلى الدلالة. طبيعي هناك مناقشة على مسلك الوضع وهي ثلاث مناقشات سوف أذكر. المناقشة الأولى هذه إنه ورد في الرواية حف الشوارب ومن المعلوم حف الشارب ليس بواجب ومعه لا يمكن أن نستفيد من الأمر بإعفاء اللحى لا يمكن أن نستفيد الوجوب إذ اتصل به ما يصلح أن يكون قرين على إرادة الاستحباب يعني أنه في الفقرة الأولى يزيل يزعزع 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 إيش يزعزع الظهور في الوجوب. وطبيعي هذا الإشكال يرد إذا لم نبني على مسلك حكم العاقل وإلا بناء عليه لا يلزم تزعزع وهذه تزعزع الظهور في إرادة الوجوب مو الظهور بعد لا تعبر الظهور وإلا لا يتزعزع الحكم بالوجوب لا تقول ظهور بعد لأنه بناء على مسلك حكم العقل الظهور فقط وفقط هو في من في أصل الطلب والعقل يحكم بالوجوب إن لم تكن هناك قرينة على الجواز وإذا قرينة على الجواز يحكم بالاستحباب. فالوجوب والاستحباب حكمان عقليان وليس مدلول اللفظيين يعني صيغة الأمر حفو وعفو مستعملة في من على مسلك حكم العقل أصل الطلب وهذا لم يتزعزع وهذا لم يتزعزع وفي كليهما استعمال في أصل الطلب لكنه هناك يعني في الجملة الأولى حيث من الخارج نعرف أن حف الشوارب استحبابي فالعقل يحكم بالاستحباب، لا نعرف ذلك في أعف اللحى في الجملة الثانية فالعقل يحكم بالوجوب، وجوب الإعفاء. فحينئذ لا نقول السياق تزعزع السياق وكذا، يأتي بناء على مسلك الوضع، وأما بناء على مسلك حكم العاقل فلا يأتي. وحيث نبني نحن على مسلك الوضع، إذن على هذا الأساس يشكل التمسك بهذه الرواية من هذه الناحية. فإذا أردنا أن نرفع الإشكال، إما أن نبني على مسلك حكم العاقل أو نبني على شيء ثاني. هسه بعد ما أدري أنت هذا تبني عليه أو ما تبني عليه، وذلك بأن يقال ليس المقصود من الشارب يعني كل الشعر النابت على الشفة أعلى الشفة، لا 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 لا، وإنما المقصود من الشارب القسم الذي يغطي بداية شوف بعضهم على أنه شواربهم ما يقصوها، لما يشرب ما يشرب ما أدري شنو تشوفه يتلوخن، هذا هو الشارب القسم الأسفل المتدلي. وحف الشارب المقصود هذا المقدار، وهذا ربما يلتزم، وهذا ربما 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 يلتزم بمن؟ بوجوبه. فإذا فسرنا الشارب بهذا التفسير والتزمنا بوجوبه، أم الإشكال ماذا؟ هذا الأول ارتفع. إذن إما أن نبني على مسلك حكم العقل يرتفع الإشكال، أو نبني على أنه الشارب مقصود من عنده هذا القسم المتدلي ونلتزم بوجوبه، ولكن كلا المطلبين يصعب الالتزام بهما. فعلى هذا الأساس الإشكال المذكور وارد. هذا بعد ماذا؟ قضية مراجعة علما لك بالمباني وإلى آخره. جيد، هذا الإشكال ماذا؟ الأول وهو يختلف باختلاف المباني. الإشكال الثاني والثالث ذكرهما السيد الخوئي، الثاني والثالث ذكرهما في محاضرات في الفقه الجعفري الجزء الأول صفحة 289 ومصباح الفقاهة رقم التسلسل 35 صفحة 402. وحاصل الإشكال الثاني إن الرواية تقول، لاحظ السيد الخوي ماذا قال قدس الله روحه الشريفة، قالت وعف اللحى وإعفاء اللحى عبارة أخرى يعني تركها من دون مس بقص، لا تقصها، وهذا لا يحتمل كونه مقصودا، وإلا لزم لحية كل إنسان إلى ما شاء الله تكون طويلة. مضافا من الخارج لا نحتمل حرمة القص حتى بمقدار يسير، يعني محذوران موجود، محذور أنه من الخارج نعلم على أنه قص مقدار من اللحية جائز بلا إشكال، هذا لا يحتاج مسلم يعني. والشيء الثاني لو فرض على أنه ما يجوز مسه ويلزم إعفاءها كلها، هذا يلزم أن تصير طويلة وإلى آخره. من هذه الناحية حينئذ هذا لا يكون مقصود، إذن لقرينتين لا يكون هذا الإعفاء بهذا المعنى لا يكون مقصودا. إذن ماذا يقصد بالإعفاء؟ لابد المقصود مرحلة معينة من الإعفاء. وما هي؟ ليس من البعيد هي مقدار قبضة، فإنه جاء يجينا همات إن شاء الله في بعض الروايات يجينا أنه مقدار قبضة هو الراجح للمؤمن. وإذا حملناها على مقدار قبضة يعني اعفوها بمقدار قبضة، وهذا مستحب وليس بواجب. فإذا النتيجة الرواية لا تدل على الوجوب بل تدل على الاستحباب بعد تفسير الإعفاء، لا بالإعفاء الكلي بل الإعفاء بمعنى إبقاء مقدار قبضة، وهذا مستحب جزما. فإذا الرواية لا تدل على الوجوب. هكذا ذكر قدس سره. وفيه أن نحن معه، ليس المقصود من الإعفاء يعني الإعفاء الكلي والكامل، وإنما المقصود بدرجة. ولكن لماذا تحمله على الآخر؟ يعني شنو؟ لماذا تحمله على القبضة حتى تقول هذا مستحب؟ فالرواية إذن تدل على أمر استحبابي لا وجوبي. لا لا لا، الإعفاء يقصد به قضية ثانية، وهي أن يبقى مقدار من اللحية بحيث يقال هذا شنو؟ هذا ملتحي، مثل سلحيتي ولحيتنا احنا كنا المتعارف، يقال على انه وان لم تكن مقدار قبضه بل ولا نص قبضه، لكنه بالتالي. فالمقصود اذن من اعفاء اللحى بعد عدم ارادة الاعفاء الكلي هو هذا المعنى، يعني أن يصدق على الإنسان أنه له لحية وذو لحية، لأنه يحمل على مقدار القبضة. وإذا رجعنا إلى معاني الأخبار بعد ما يذكر الخبر الشيخ الصدوق، يعني الشيخ الصدوق جزاه الله خير مو بس يذكر أخبار أو على الأبواب، يتعب الرجل ويذكر ماذا؟ معاني والمفردات. هذه المفردة أخذ يفسرها، يا هي مفردة توفير هذا العفو. قال هكذا، أنا عندي شنو؟ المطبعة الحيدرية القديمة عندي في صفحة الذي في النجف الأشرف، في الآن مطبعة حيدرية الظاهر ما أكو بعد، في صفحة 277 هكذا في ذيل الحديث بعد الحديث. قال الكسائي قوله تعفي يعني توفر وتكثر، فسره بهذا، ما فسره بمن؟ بالقبض ولا بالإعفاء. هو الذي توفر، والتوفير هو عبارة أخرى ماذا؟ الذي قلنا يعني أن يصدق على الإنسان أنه ملتحي. ثم بعدين قال أبو عبيدة يقال فيه قد عفى الشعر وغيره إذا كثر. إذن على هذا الأساس لا يحتمل أن يكون المقصود ذاك يعني العفو الكلي الإعفاء الكلي ولا بمقدار قبضة، وإنما المقصود ما أشرنا إليه وهو المتبادر إلى أذهاننا حينما يؤمر الشخص بإعفاء اللحية، يعني ماذا يفهم؟ إلى تحلقها وتقلعها من الأساس بحيث يبقى شيء منها، هذا الذي هو مفهوم. إذن على هذا الأساس من هذه الناحية إشكال إن شاء الله ما موجود. هذا الإشكال الأول الذي أشكله، ردت أتمسك بيها بعدين شوية ترددت بعدين ماذا؟ قد واحد يقول حفوه صحيح أزيلوها من أساس لا بس إذا قبلتوها هذه لا بس، حفوا يعني أقلعوا من الأساس، والعفو يعني لا تقلعوا منين؟ بقرينة ذاك إلا اللهم تقول هذا حيادي لا يجتمع ماذا؟ أنه لا تقيسه لا تقيسها، لكن هي لطيفة، لا بأس بها على مستوى، ويحتمل واحد يذكرها فرشي لا بأس به. زين جيد. الإشكال الثاني للسيد الخوئي الذي هو رقمه حسب التسلسل شي يصير. إشكال الثالث، قال إن الرواية قالت ولا تشبهوا بالمجوس، فالنكتة هي التشبه بالمجوس، حيث يقال هذا بعد يقال، وقد رواية في المستدرك تدل عليه، وهي أن المجوس كانوا يفتلون شواربهم ويحلقون لحاهم، فاللحية يبقيها والشوارب همات ماذا يفتلها يطولها ماذا بهذا الشكل. فأنا قلت اللحية ماذا؟ لا يبقيها، لا 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 لا، اللحية ماذا؟ يحلقها، والشارب ماذا؟ يفتله. فجاءت الرواية تقول لا تشبهوا بالمجوس، يعني لا تشبهوا بالمجوس، إذن على العكس، أنت الشارب ماذا؟ أزله، خلافا لهم حيث كانوا يبقونه ويفتلونه، واللحية الذي كانوا يحلقونها أنت أبقها. فالمقصود إذن هو في الحقيقة النهي عن التشبه بالمجوس، وإذا كان هذا هو المقصود ثم ماذا؟ شوف ايش راح يرتب، يقول ومن المعلوم إذا كان هذا هو النكتة فحينئذ ترك التشبه بالمجوس يمكن أن يحصل بشكل 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 آخر. هو المهم أنت عندك ماذا؟ عدم التشبه، مخالفة المجوس، فهذا يمكن أن يحصل بشكل آخر، وهو أن تحلق اللحية ويحلق الشارب اثنيناتين. أكو بعض الناس ما تتشي بهذا الشكل، فهذا حينئذ لا يصدق عليه أنه لا يصدق عليه تشبه، فيكون جائزا. بالتالي ثبت جواز حلق اللحية، لكن بشرط ماذا؟ حلق الشارب، فراح يثبت جواز حلق اللحية بناء على هذا. أو نقول هذا كان في ذلك الزمان يصنعون ذلك، أما في هذا الزمان بعد ما موجود، فما دام ليس موجودا هذا الزمان فإذن يجوز حتى هذا. حتى هذا يعني شنو؟ يفتل الشارب ويحلق اللحية، فهذا أيضا نحكم بمن بجوازه، لأن التشبه كان في الزمن السابق، الآن بعد ما أكو تغيرت البلاد ومن عليها، فإذن على هذا الأساس ما بي مشكلة أن نحلق اللحية ونبقي الشارب مفتولا أو غير مفتول. أو نقول هذا هو هم بعد قاله، أو نقول على أنه أصل النهي عن التشبه هو 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 افتهمت، ما أدري شريد أقولا، ما أدري شقول، هو في نفسه ليس بلزومي، بعيد لزومي، فإذا بعيد لزومي فالنهي متفرع عليه، يعني النهي عن حلق اللحى هذا الأمر بإعفاء اللحى سوف أيضا لا يكون لزوميا، لأن النكتة ليست لزومي. التفتت ماذا ذكره؟ هذا كله ذكره قدس سره، ما هو نظرك فيه وفيه؟ إن بأنه بناء على ما ذكره يكون النهي منصبا على تشبه، فلا بد وأن الرواية ماذا تصنع؟ من البداية تقول ماذا؟ لا تشبهوا، لأن هذا الأساسي على رأيه هو لا تشبهوا، وذلك تفريع، يعني الأمر بإعفاء اللحية وحلق الشارب والأمر بحلق الشارب هذا متفرع على رأيها كذا، فحينئذ لابد وأن يكون الأمر في البداية، التكليف في البداية يتوجه إلى التشبه، ويقال لا تشبهوا بالمجوس فلا هتشي فاحلقوا شاربكم واعفوا. لا هكذا لابد أن يصير، والحال على أنه الرواية لم تصنع ذلك. نعم هذا الذي نعم نحن نوافق على أن يكون النهي عن التشبه بمثابة الحكمة وهو شيء وجيه. فالرواية أمرت بما ذكر يعني بقص الشارب وإعفاء اللحى، والمفروض أن ظاهر الأمر ماذا هو؟ الوجوب والإلزام. ثم ذكرت بعد ذلك حكمة وقالت ولا تشبهوا، هذا بمثابة الحكمة لا بمثابة العلة. فليس عندنا إذن في جوابه قدس سره، ليس عندنا في جوابه أريد أن أنكد، ليس إلا أنه ما ذكره مخالف للظهور الذي نفهمه أن المصب التكليف ابتداء هو إعفاء اللحى وحف الشارب، هذا هو. وذاك ذكرته الرواية من باب ماذا؟ الحكمة. وإلا لو كان هو العلة وهو الأساس كان من المناسب تقديمه في أول الكلام. جيد، إن قلت ما رأيك لو فرض الرواية يعني رواية أخرى كانت تقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هذا نستسيغه، هذا نستسيغه، والحال تأخر، والأساس هو الإسكار وليس شرب الخمر بعنوانه وإنما حيثية الإسكار. قلت هنا أتى باللام، قال لأنه مسكر، هاي تكون بمثابة تقديم، كأنه هو الأساس، هو أوحى من البداية على أن هذا الأساس وأوحى بذلك من خلال اللام. أما في مقامنا لا يوجد هذا الإيحاء، لا يوجد تعبير باللام، فيلزم التقديم، وحيث لم يقدم النهي عن التشبه بالمجوس فهذا من الوجيه أن يكون حكمة. الخلاصة ليس عندنا إلا أن ما ذكره مخالف للظاهر، هاي همات القضية ترجع ماذا لك من هذه الناحية. ومن خلال هذا كله اتضح أن المناقشة المهمة هي الأولى، يعني أنه اقترن هذا الأمر بالإعفاء اقترن بالأمر بحف الشارب، وحيث أنه ليس بواجب فهذا يزعزع التمسك بظهور السياق. هذا كله من حيث الدلالة، يبقى الكلام من حيث السند إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.